الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا الدرس هو 69 من دروس التفسير، والتي نبحث من خلالها عن مراد الله عز وجل من كلامه العظيم في القرآن الكريم. وهذا الدرس حلقة من حلقات الحديث عن سورة الانفطار، التي تعرض لنا قضية البعث وثبوتها ووقوعها في 3 مشاهد. المشهد الأول عبارة عن عرض سريع لبداية يوم القيامة، والمشهد الثاني تذكير للإنسان الذي غفل عن مصيره المحتوم ونسي بعثه إلى رب، والمشهد الثالث والأخير عبارة عن عرض سريع أيضا لنهاية يوم القيامة واستقرار الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. جعلنا الله تعالى في أهل الجنة، فمن يرقون فيها إلى أعلى الدرجات، وعافانا من السعير. وحديثنا الليلة إن شاء الله عن المشهد الثاني، بعد في اللقاء السابق مع المشهد الأول، والذي عرض لنا بسرعة لمحة عن يوم القيامة وبدايته، وذلك إذا السماء انفطرت، أي انشقت وتصدعت بعد إحكامها ومتانتها، وإذا الكواكب انتثرت من أفلاكها وتساقطت من مساراتها، وإذا البحار فجرت عيونا بالماء أو اختلط عذبها بمالحها، أو سجرت نارا وعاد الماء إلى أصله فصارت نارا في البحار، وإذا القبور بعثرت على حد قول الله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، إما أنها قبور الموتى أخرجت من فيها وتناثر الناس وخرجوا من قبورهم سراعا إلى الله كأنهم إلى نصب يوفضون، وإما أنها قبور بمعنى الكنوز، أي أقالها مما أودع الله في بطونها من الكنوز من البترول والذهب والفضة والحديد وغير ذلك مما ينفع الناس، فيخرجه الله تعالى ويفتحه على الناس قبل يوم القيامة حتى يعجل لأولئك طيباتهم في الحياة الدنيا، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، عافانا الله تعالى أن نكون. وإذا القبور بعثرت، إذا ما حدثت هذه الآيات وما يتبعها وما يصاحبها من أهوال أخرى ذكرها الله تعالى، إذا حدث هذا الأمر ووقعت الواقعة علمت نفس ما قدمت وأخرت ساعتها. يعرض على الإنسان عمله القديم والجديد فيذكر كل ما عمل، وينادي المجرمون الويل فيقولون يا ويل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كان من المنتظر أن تواصل السورة سورة الانفطار عن هذه الوقائع العظام. ماذا بعد أن يعلم الإنسان ما قدم وما أخر؟ ماذا بعد أن يؤتى الإنسان صحيفته وكتابه ويلزمه طائره في عنقه؟ ماذا بعد ذلك؟ الحديث هنا عند هذا الهول العظيم الذي يذكر عنده الإنسان كل شيء. من عادة الإنسان أنه ينسى في طبعه العادي، فإذا ما كان يعيش أهوالا ومشاكل ومشاغل يزداد نسيانه، ففي وضعه العادي تذكره بالشيء يقول أنا ما أذكر ماذا أكلت اليوم. أما كان مشغولا بأمر آخر يقول أنا في إيش ولا في إيش، أنا في أمر آخر، بماذا تذكرني؟ الله سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان بطبعه النسائي، وفي وسط هذه العظيمة إذا يعلم كل شيء فهذا أمر يدهش، أمر يستوقف الإنسان للتفكر. الإنسان في إيه والله في إيه؟ سماء أرض تتصدع وجبال تتهدم وكواكب تتناثر وبحار تتفجر وعشار تعطل، وكل الآيات العظام من حوله هول وراء هول، وهو في وسط هذه الأهوال يذكر أول عمل عمله ساعة تكليفه يوم أن بلغ عمل خيرا يذكره ويجده مكتوبا مسطورا في كتاب. إذن هذا أمر فاكر الكلام ده، فحينما يقرأه يذكره فعلا. هنا يقطع الله تعالى الحديث عن الآخرة ويذكر هذا الإنسان: يا غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم يستأنف الله تعالى الحديث عن يوم القيامة ويختم السورة بخاتمة يوم القيامة: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم. هذا النداء: يا أيها الإنسان ويا بني آدم ويا أيها الناس، هذه أنواع من النداء غلبت في القرآن المكي في آيات القرآن قبل الهجرة المشرفة إلى المدينة المنورة. قبل الهجرة كانت أغلب النداءات في القرآن: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا بني آدم. لماذا؟ لأن الإيمان كان قليلا وما كان له انتشار، وكان يكثر على الناس الكفر والعصيان، فناسبهم أن ينادى عليهم بهذا. أما في المدينة حيث غلب الإيمان وكثر وانتشر وذاع ودخل كل بيت، ناسب أن ينادى عليهم في أغلب الأحيان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وهذا ليس كليا أو نهائيا، وإنما قد ينادى قبل الهجرة بيا أيها آمن، وينادى بعد الهجرة بيا أيها الناس، لكن الغالب أنه كان قبل الهجرة إذا نادى الله على العباد نادى: يا أيها الإنسان، يا بني آدم، يا أيها الناس. وإذا نادى بعد الهجرة أغلب ندائه: يا أيها الذين آمنوا. وهذا يعلمنا وضع كل إنسان في موضعه. واحد أستاذ يبقى أستاذ، واحد أفندي يبقى أفندي، واحد شيخ يبقى شيخ، عالم يبقى عالم، جاهل يبقى جاهل. يوضع كل إنسان في موضعه، يوضع كل إنسان في موضعه. في مكة كانوا كفارا، وكان أغلبهم كفارا معاندين معارضين لشرع الله سبحانه وتعالى. نسوا بسرعة بين عشية وضحاها أن هذا الرسول الذي جاءهم بالرسالة عليه الصلاة والسلام كان قد اشتهر بينهم بالصادق الأمين، صادق لا يكذب، أمين لا يخون. إذن لماذا خوناه في هذه الرسالة؟ لماذا خونتموه يا أهل مكة وقلتم إنك كاذب، كذبتموه، وخونتموه فقلتم إنك ساحر، إنما يعلمه بشر، ليس هذا القرآن من عند الله. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، لماذا خونتموه؟ فهذا إنسان سريعا ما ينسى ما كان يحدث بالأمس، يناسبه أن يقال له يا أيها الإنسان، لأن الخطاب لعامة الناس وما فيهم من المؤمنين إلا قليل ناسب أن يقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والنداء لمن آمن، ولكفار مكة، ولليهود، وللنصارى، لجميع طوائف الناس، وللمنافقين مختلفين عليه، محمد والله، عيسى والله، موسى، سيبكم من ده كله. آمنوا بكل الأنبياء وآمنوا برب واحد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولوجود الكفار في مكة بكثرة ناسب أن يقال يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فيا أيها الإنسان من ضمن الخطابات التي كان يخاطب بها الله عز وجل أهل مكة لكثرة نسيانهم للأمس القريب. يا أيها الإنسان، يا من نسيت أمسك القريب وما كنت فيه من موقف تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وكانوا قد سمعوا بنبي منتظر يأتي فيه يبعث فيهم، وذلك من اليهود وممن قرأ كتبهم كورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره. فقد سمعوا بخبر نبي منتظر، ووقعت بعض العلامات على هذا الغلام الصغير سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم ما عرفوا، فرصة، فخر عظيم، فخروا بذلك، أن بعث فيكم أيها العرب نبي هو خاتم الأنبياء. اقتتلوا وتحاربوا وتحاسدوا وتباغضوا. النبي الذي بعث من أية قبيلة، من أي بطن من بطون قريش، لماذا لا يكون منا؟ تحاسدوا على هذه النعمة، مع أنه فخر للجميع، فخر للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهؤلاء نسوا أمسهم، نسوا أنه هو الذي فصل خصامهم أو خصومتهم في الحجر الأسود، وحقن دماءهم بعد أن أوشكوا على سفكها. نسوا كل ذلك فكذبوه وخونوه فيما جاء به من رسالة. إذن هذا إنسان لا يستحق أكثر من ذلك، لا يستحق أن يلقب بأكثر، هو مجرد إنسان. والله سبحانه وتعالى رغم كفر هؤلاء وعنادهم وعلمهم بالحق، وإن فريقا منهم لا يعلمون الحق، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى أعطاهم حقهم وقدرهم. يا أيها الإنسان، اليوم ربما الإنسان بذنب أو بغير ذنب تهدر إنسانيته، لا يستحق أن يكون إنسانا، ده ظلم عظيم، ظلم عظيم. إننا تجاوزنا الحدود، صاحب الدار، صاحب الكون سبحانه وتعالى، مالك الملك، ما هدر حق الإنسان. حينما أهبط آدم عليه السلام، أو حينما أسكنه الجنة وأمره ونهاه، قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أقل حقوق الإنسانية، يأكل ويشرب ويسكن وهو آمن، يعيش آمنا. أقل حقوق الإنسان أن يكون إنسانا وأن يشعر بآدميته. وهذا هو ما فعله وللأسف الكفار، وضاعت هذه المعاني الأولية البدائية بين المسلمين. في بعض المجتمعات الكافرة كما حدثنا من رأى ومن سمع، أو من رأى ومن شاهد وعاش تلك الحياة، في طائرة، في سيارة، في مطعم، في نادي، في أي مكان كده، سموكن وسموكن، داخل غير مدخن، معطي لكل واحد حريته. الذي يريد أن يهدر إنسانيته بسكر أو بتدخين أو بغير ذلك لك مكانه. الإنسان المحترم الذي لا يريد هذا له مكانه، احترام. لكن تجد اليوم تنكر على مدخن أو على مسكر، أنت المذنب. تنكر على من يمارس الزنا علنا في الشوارع وفي المواصلات، وليس الزنا هو الزنا الحقيقي فقط، وإنما مقدماته التي حرمها الله أيضا، ولا تقربوا الزنا، كل ذلك موجود في الشوارع والطرقات والمواصلات، وربما في دور العلم كالجامعات، ومع ذلك لا تستطيع أن تنكر، وإلا لصرت متهما. فحقك كإنسان فاضل تريد أن تعيش حياة فاضلة بعيدة عن الرذيلة، عالية عن هذا المستنقع من الطين والوحل، لا تجد. لكن الله تعالى يعلمنا، عشان جمعية حقوق الإنسان والله رعاية ما عرفش إيه، كل هذا موجود في القرآن قبل أن تكونوا وقبل أن تخلقوا وتوجدوا. والقرآن مليء بالكنوز. كافر بالله، معاند لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علم، ومع ذلك الله تعالى لم ينقصه حقه. يا أيها الإنسان، لم يقل له يا أيها الحمار، والحمار أعلى منه درجة في هذا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لكن حين ناداه بشخصه لم يجرحه، لم يقبحه، إنما قال يا أيها الإنسان حقه، ولقد كرمنا بني آدم. لكن اليوم قد تجد من لا خلاق له ينادي على من له خلاق عند ربه عز وجل ومكان رفيع، يقول تعالى يا ولد، ولد تعالى يا ابن الله، وكمل بقى بألفاظ يندى لها الجبين، ولا ينبغي أن تتردد على ألسنة العقلاء. هذا موجود، لكن الله تعالى يعلمنا الاحترام. ولا تبخسوا الناس أشياءهم كما ذكرت لكم قبل ذلك، وهذا من وضع الشيء في من الإنسان في غير موضعه، وهو مخالف للحكمة، مناقض لها. واحد كان ذاهب للتحقيق ومغمى في طابور طبعا كده، وكل لابد أن يسلم عليه على قفاء، فسلم على واحد معه ماجستير، يعني درجة علمية عالية، وهو في طريقه إلى الترقي، أبا دكتور جامعة، يدرس لشباب، يوجه شباب الأمة، يعني رجل فاضل، رجل الملائكة تضع له أجنحتها
رضا بما يصنع كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. فإذا به يضرب هو الآخر على قفا إهانة واستهانة. فقيل للضارب يعني حرام عليك ده معاه ماجستير، قال إن شاء الله حتى يكون عنده بالهارسية. فكر ماجستير مرض زي البهارسية كده. هذا من جهل الأمة، هذا من وضع إنسان في غير موضعه. لكن الله تعالى يعلمنا أن نضع كل واحد في موضعه. كافر ظالم معاند هو إنسان، هو إنسان ينادي يا أيها الإنسان، ثم يسأله ربه عز وجل ما غرك بربك الكريم، رغم أنه إنسان نسي فضل ربه عليه ونسي نعمة الله تعالى ونسي صدق وأمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله تعالى يناديه بنداء كله لطف، نداء يقطر رحمة وعطف، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ولله المثل الأعلى دون تشبيه، كما يقول الوالد لولده يا ولد يعني ما الذي جعلك تفعل كذا، لا ضربه ولا شتمه ولا سبه ولا حرمه من نعمة ولا شيء، إنما يعاتبه معاتبة كلها لطف، ما جعلك تفعل كذا، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، تشعر فيه بالحنو والعطف والعطف واللطافة من الله سبحانه وتعالى على خلقه. ليس هذا نداء جبار منتقم، إنما هو نداء رحمن رحيم، يا أيها الإنسان ما غرك، ما الذي جعلك تغتر، ما الذي جعلك تغتر بربك فتنسى وعيده، ما الذي جعلك تغتر بربك، ما الذي لك في هذا الكون، ماذا لك، أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، في شيء، ما في شيء. إن الذين تدعون من دون الله، الآلهة نفسها مش العبيد، الذين عبدوا الأحجار والكواكب والبقر والشجر والحجر والفجرة وغير ذلك، لآلهتهم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، فعلا ما قدروه حق قدره. ويوم القيامة يقولون نادمين إن كنا لفي ضلال مبين، فعلا كنا في ضلال، إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سبحان الله العظيم. لكن هذا الكلام وهذا الندم يكون في ساعة لا ندم فيها ولا ينفع فيها الندم، يوم أن يكبكبوا في النار والعياذ بالله. هذه الآلهة المكذوبة عاقلة أو غير عاقلة، واعية أو غير واعية، لا تستطيع أن تخلق وهي مجتمعة مؤتلفة متعاونة، لا تستطيع أن تخلق ذبابا ولو اجتمعوا له، هم أضعف من كده كمان، ضعفهم أشد وأوقع من ذلك. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لو أن الذبابة سقطت على طعام أحدنا فأخذت منه ما أخذت أو شربت من شرابه ما شربت، لن يستطيع الإنسان بقوته وجنوده أن يأتي هذه الذبابة ولا أن يأتي ما أخذت، خلاص نفذ منه. ذبابة ضعف الطالب والمطلوب. يعني أنتم أيها الآلهة الكاذبة، يا من عبدكم البشر من دون الله، أضعف من الذباب، أنتم والذباب أضعف من بعض. أمال الناس تبقى إيه بقى؟ الشعوب والرعاع دول يبقوا إيه؟ أضعف وأضعف وأضعف. إذن على ما تغتر؟ إلهك الذي اتخذته من دون الله عاجز عن أخذ حقه الذي استلبه الذباب، عاجز عن قبض على ذبابه بجنوده وحشده يقبض على ذبابه، هو عاجز عن ذلك. ولو قتلها لا يستطيع أن يأخذ منها ما أخذ، هو والذبابة أضعف من بعضهما، رغم أن الناس يعبدونه من دون الله. ما لنا بإيه؟ عبد المأمور يبقى لما المأمور بهذه الصورة ما العبد بتاعه يبقى إيه؟ فلا ينبغي أن نضع أنفسنا في الموضع المضبوط. لماذا تغتر بربك؟ ماذا لك في هذا الكون؟ ماذا لك في هذا الكون؟ لا زلت أذكر الخليفة الراشدة هارون الرشيد رضوان الله تعالى عليه ورحمته وبركاته، حيث دخل عليه عالم، وكان الخلفاء الراشدون في كل العصور يجلون العلماء ويسعدون بدخلتهم ويسعدون بتشريفهم في قصورهم، فقال له: عظني يا ابن السماك، عظني يا ابن السماك، اديني موعظة، لأنه منشغل بالملك مش فاضي، منشغل. فقال: عظني يا ابن السماك، وكان يشرب كوبا من الماء، فقال: انتظر لا تشرب، بكم تشتري نفسك لو منعت هذه الشربة؟ تشتريها بكام؟ شوية المياه دي حصل جفاف وجذب وصار الماء يباع بالدرهم والدينار، فبكم تشتري هذه الشربة؟ قال: أشتريها بنصف ملكي. قال: إذن فاشرب، دم معاك، خلاص اشتري واشرب، اشرب. شرب. قال: بكم تشتري نفسك لو منعت تصريف هذه الشربة؟ حبست والعياذ بالله في البطن، حصل إحصار. بكم تشتري حياتك لتخرج هذه الشربة أو قل هذه البولة؟ فنظر ابن الرشيد متعجبا للسؤال وقال: بالنصف الآخر. وساعتها بكى وذرفت عيناه بالدموع وقال: ويل ابن الرشيد، إن ملكه لا يساوي شربة وبولة. ملك كبير ما شاء الله، ومع ذلك لا يساوي شربة وبولة. أعطانا ربنا كم شربة وكم بولة. ولذلك روي في الأحاديث في الأدعية، وإن كان سندها ضعيفا لكن معناها طيب، ومن قالها يقولها ليس على أنها سنة، ولكن من باب شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، يقول: الحمد لله الذي أطعمنا أو أطعمني وسقاني وجعل له مخرجا. ولو أطعم وسقى حبسها هنعمل إيه؟ حيرة. لكن من فضل الله علينا أن جعل له مخرجا، دورة كاملة من فضل الله سبحانه وتعالى. لو منعنا الله من الطعام والشراب كيف نعيش؟ نعم عديدة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي جعلك تغتر؟ الدنيا هي ليست لك، إما أنك تاركها وإما أنها تاركتك. فالأجيال يموت بعضها بعد بعض، واحد تلو الآخر، والجيل بعد الجيل أو الجيل قبل الجيل يموتون، ثم في النهاية فجأة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، كل ذلك والناس موجودة، الناس موجودة، فإذا بالقيامة تقوم عليهم وتذهب الدنيا وتتركهم. فالناس قسمان، منهم من يتركون الدنيا ويموتون، ومنهم من تتركهم الدنيا وتذهب فيصعقون ويموتون، النتيجة واحدة. ولكن إما أن يتركها الإنسان وإما أن تتركه هي أولا. فعلام تغتر بها؟ تغتر بالشيطان ووساوسه وأحلامه وآماله الطوال. ما الذي قدم لك الشيطان؟ انظر ماذا قدم لك الرحمن وماذا قدم لك الشيطان، ستجد نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى. أما نعم الشيطان فلا نعمة له، بل هو أساس الفساد والإفساد في الأرض، وهو صاحب الطاغوت في الدنيا كلها. أول من كذب بالله عز وجل أو عاند أمره عليه لعائن الله في الدنيا والآخرة، وعافانا الله من تبعيته. ما غرك بربك الكريم؟ قيل، قال المفسرون مجيبون أو مجيبين على هذا السؤال، غره جهله، أنه جاهل اغتر، كما قالوا من جاهل شيئا عاداه. ولذلك قال الله تعالى ما قدر الله حق قدره، واحد ما يعرفش قدر ربنا سبحانه وتعالى إذن يغتر به بدون تمثيل ولا تشبيه. جاء للمديرية مدير جديد، الموظفين تلاقيهم متهاونين كده، يعني العملية لسه إيه في التغيير بقى والتجديد كده، فالتهاون يوجد والتقصير يتوفر. حتى إذا قام المدير بمرور مفاجئ ثم أنزل جزاءاته على الناس، خصم خصم خصم، أوب كله إيه اشتغل. فجهلهم بأسلوبه في التعامل، فكروا طيب وهيسامح مش هيمر ولا بتاع ولا هيشوف حاجة، يا عمه في مكتبه بيجي الصبح وروح آخر النهار وخلاص. جهلهم بأسلوبه وبإمكاناته في المحاسبة بالثواب والعقاب جعلهم يتهاونون. لكن حينما عرفوا عنه الحزم والحسم، عند ذلك وقفوا في أماكنهم وقاموا بأعمالهم على أحسن ما ينبغي. فجهل الإنسان بربه يوقعه أيضا في المخالفات، يقول لك في نار، يعني وقت النار يفرقها ربنا، في عرض الشمس تد من رؤوس الخلائق، وا 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 يا سلام ربنا يسترها، وبعد كده خلاص، لأنه ما 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 علم ولا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون، هو ما علم علم اليقين أو بس بيسمع كده خلاص، فما علم بحق ربه ولا بقدر ربه. فجهله جعله يغتر، يعني يتمادى في العصيان، يتمادى في الكفران، يتمادى في الظلم والطغيان، في التقصير في حق ربه الديان سبحانه وتعالى. وقيل غره حلم ربه سبحانه وتعالى، غره إيش؟ حلم رب. الحلم هو الصفة الطيبة اللي هي السماحة والصبر والعفو، إنما الحلم هو ما يلقيه الشيطان على روح ابن آدم ساعة النوم، ولكن شفت الليلة حلم، لا هو حلم، الحلم من الشيطان والرؤيا من الرحمن. إنما الحلم هي صفة تدل على العطف أو على العفو والسماحة والرحمة. فالله تعالى يحلم على عبده كثيرا، كم عصى الإنسان وستره ربه، كم عصى الإنسان وعافاه ربه، كثيرا. الله سبحانه وتعالى يقول بعد أن ذكر ذنوبا فيها الشرك والزنا وغير ذلك وغير ذلك، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يغفر لهم. لا، واللي فات ده يعاقب عليه؟ لا برضه ما يعاقبش عليه. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، حتى الذنوب الماضية يقلبها حسنات، نعم، من شدة ومن فرط حلم الله سبحانه وتعالى على عبده. فلما الواحد يشوف كده ربه عمال يسامح يسامح يسامح، يعمل ايه بقى؟ ها، ما دام ربنا غفور رحيم، يا سيدي ربنا غفور رحيم، انت هتزنقها لربك وسعها، رحمته وسعت كل شيء، هتضيق علينا احنا؟ وهكذا يغتر برحمة الله وبحلمه وينسى عقابه، مع ان الله تعالى قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الأليم. اثنتان معا. وأكمل الإيمان أن يكون العبد بين الخوف والرجاء، فيخاف من الله عز وجل خوفا يظن أنه لن تنفعه معه طاعة. يخاف من ربه عز وجل خوفا يظن أنه لن تنفعه معه طاعة. عنده طاعات كثيرة جدا كل حياته طاعات، خوفه يقلقه، الطاعات دي ما تنفع بشيء. كما كان يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا عمر كلمات مشروعة عنه: ويرجو في الله رجاء يظن أنه لن تضره معه معصية. لو كله معاص الله تعالى سيغفرها، فلازم إيه الاثنين مع بعض، لابد من الاثنتين، خوف شديد ورجاء شديد. من خاف من الله خوفا بدون رجاء قنط من رحمة الله، شدة الخوف توصله إلى القنوط، خلاص بقى ما خسرانة خسرانة ويظل في المعاصي. ولك خدها في الدنيا بدل ما خدهاش في الآخرة، هناخد الدنيا وخلاص. فشدة الخوف بدون رجاء توقع العبد في القنوط، وشدة الرجاء بدون خوف توقع الإنسان في التهاون والتفريط وتجعله يفرط في شرع الله سبحانه وتعالى اعتمادا على رحمة الله ولم يخف من عقاب الله. فلا بد من اثنتين، خوف ورجاء. فقالوا غر الإنسان جهله، وقيل غره حلم ربه عز وجل، ولا مانع من القولين. فمن الناس من يغره بربه جهله، ومن الناس من يغره بربه حلم ربه سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس تلاقيها ايه تقول لك: يا عمي ما انتوا بتصلوا طول عمركم خدتوا ايه يا عم؟ ده سيبك سلام على اللي بيصلوا دول، احسن ناس تغش في الميزان، احسن ناس ما عرفش تعمل ايه، تخلف الوعد. ويذكر لك مثالب المصلين، وهو لا يصلي ولا يلتزم بالاخلاق، يعني لا في هذه ولا هذه، خال من كل فضيله ويذم في المصلين. واخر يقول لك: يا سيدي يعني انت متشدد ليه كده؟ ربك غفور رحيم، النبي عليه الصلاه والسلام ياخذنا بشفاعته، امال احنا من امته ازاي؟ فمن الناس من يغره بالله جهله، ومن الناس من يغره بالله حلم ربه سبحانه وتعالى. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ هذا تفسير لكرم الله سبحانه وتعالى، تفسير لكرم الله، جزء من كرم الله سبحانه وتعالى، نعمة من النعم. خلق فسوى فعدل. الذي خلقك، الخلق هو التقدير، والتسوية هي اللمسة الفنية الأخيرة كده، يعني الشكل الخارجي البودي بتاعك خارج ده اللي عاوز لمسة فنية معينة. وبعدين فعدل، يعملوا صنعة وبعدين ايه يطلع تاني فيت معدل وبيجوا معدل وما اعرفش تيون معدل يعدلوا بعد كده. الا ان الله سبحانه وتعالى خلقه معدلا من يومه، لان كلها ورا بعضها، خلق فسوى فعدل، خلقك فسواك فعدلك. وعرفنا ان ايه الفاء من حروف العطف بتفيد ايه الترتيب والتعقيب، يعني ورا بعض، ما في هناك فتره ولا تراخي بين الاثنتين، متلاصقات في وقت واحد دخلوا مع بعضهم كده. خلقك فسواك فعدلك، كل هذا في وقت واحد. لكن بني آدم أو بنو آدم يعدلون بعد أن يصنعوا، تظهر العيوب ومعدلوا بقى كل شوية يعدلوا، كل مدير معدل عن الأولان. لكن الله تعالى من يوم أن خلق الإنسان وهو على هذا التعديل وفي هذه التسوية. ولا تسمع لهؤلاء الحيوانات، لا أسبهم ولكن هم الذين ارتضوا لأنفسهم ذلك، هؤلاء الحيوانات الذين قالوا علما أو جهلا، قالوا إن الإنسان أصله قرد، كان يمشي على أربع، كان له ذيل كالقرد تماما بتمام، وكان لا يتكلم، بعدين تطور وبعدين تساقط ذيله، ارتفعت يداه بقى يمشي على رجلين من بس، وبعدين بدأ إيه مع تقدم المجتمعات والدنيا بدأ يتكلم. الله أول واحد في الدنيا مين؟ مش أبونا آدم عليه السلام؟ ربنا كلمه ولا ما كلموش؟ مش قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بتكلم ولا لا كلم. فهذا كلام لا أصل له ولا أساس له من الصحة، إنما هو محض افتراء، محض افتراء وجهل بقدر الله سبحانه وتعالى وبقدر الإنسان نفسه. فالله تعالى يوم أن خلقك يا ابن آدم خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كل ذلك في آونة واحدة، في آونة واحدة. ولذلك الطفل وهو صغير يولد هي نفس ملامح، يولد يا الله الواد جاي شكل أبوه، الواد جاي شكل أمه، شكل خاله، شكل جده، من منذ ولادته يلقون عليه شبه أحد أقاربه، مش برضو كده من باب التخمين، لا، من حيث ملامحه، ملامحه تدل على شبه واحد من أقاربه. هل رأيتم لأحد أولادكم ذيلا صغيرا في يوم الأيام؟ والله ولو ودن طويلة كده زي ودن لا ما فيش. الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، تلاقي عين الإنسان عشان هيمشي كده مستقيم، وربنا سبحانه وتعالى وضع في القرآن صفة الإنسان السوية، فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، من منهما ينتبه لطريقه ولا يضل. اللي مش حط وشه في الأرض والله مستقيم كده وشه قدامه، إذا المشية السوية أن يكون الإنسان مش وجهه كيف حاله، وجهه إلى أعلى، رأسه إلى أعلى، ووجهه إلى إيه؟ إلى أمام، واخد غرض ثابت كده قدامه وماشي، وجهه مستقبل الطريق. إذا كونه كان ماشي على أربعة ده مش موجود. أمال مين اللي ماشي على رجلين بقى؟ ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. مين اللي ماشي على الأربع؟ عرفناهم، والزواحر على بطنها عرفناها. من الذي كان يمشي على رجلين؟ الملائكة. الملائكة لا تمشي، الأصل فيها أنها تطير وتسبح في الهواء. الجن كذلك، إلا إذا تشكلت بشكل ابن آدم مشت على قدمين أو على رجلين. إذن الخلق الذي يمشي على رجلين فقط هو إيه؟ الإنسان. بعض الحيوانات مع التدريب ممكن تمشي زي الإنسان، زي ما عملوا كده في السيرك وما إلى ذلك، لكن الأصل في هذه الصفة هي صفة من؟ الإنسان. فمن يوم أن خلقك الله يا ابن آدم وقد خلقك سويا، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وعلمك الله تعالى أو عودك الله تعالى على هذه الهيئة المستوية في الصلاة، مدرسة من خمسة فصول يوميا، كل يوم تأخذ هذا الدرس، كل يوم تأخذ الدرس ده عشان تمشي كده إيه؟ سوي كده، ما تمشيش كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه حينما رأى رجلا هكذا يعني متماوت كده، قال يعني إنه يميت علينا ديننا، ماله مستموت في نفسه كده. لا، المسلم يكون عزيز ماشي كده يعني بدون تكبر ولا تفاخر، ولكن مشية سوية، صدره إلى الأمام، وجهه إلى الأمام، رأسه إلى أعلى. ما الذي يذلك وقد كرمك ربك عز وجل؟ صاحب الكون أذن لك بهذا ويعلمك هذا في الصلاة خمس مرات في اليوم. قالوا الإنسان هو قائم في الصلاة يتوجه إليه القبلة بصدره وبوجهه، خلاص، وأين ينظر؟ إلى موضع السجود، إلى موضع السجود. إذا استقبلت القبلة بوجهك ونظرت إلى موضع سجودك هيبقى وجهك إيه؟ هكذا، وعينك طرفك مسدل إلى أسفل إلى جهة السجود كده، وجهك إلى أعلى. لكن لو نظرت هكذا برأسك إلى جهة السجود لن تستقبل القبلة بوجهك، تستقبلها بصدرك بس، تستقبلها برأسك كده زي بعض الناس يقف هكذا، لأنما تقف مستقبل القبلة بوجهك وصدرك هكذا ونظرك إلى أسفل. ربنا بيعودك على إيه؟ هكذا. في الركوع قالوا أن يركع حتى تكون رأسه أو حتى يكون رأسه بمستوى إيه؟ ظهره، رأسك وظهرك في مستوى واحد، لا تسجد ورأسك إلى أسفل هكذا منحان إلى أسفل، لا، فتكون عيناك في فخذيك أو في ركبتيك، لأنما تسجد تركع ورأسك في مستوى ظهرك ونظرك إلى أطراف قدميك، لكن وجهك كده مقابل الأرض. هكذا يعلمنا الله سبحانه وضع الإنسان. إذا كان هذا هو الوضع الذي أراده الله وهو الذي خلقه الله، خلقك فسواك فعدلك. الخلق عرفنا أنه إيه؟ تكوين الشسيه الأول كده يعني والمقدرات ولحم إيه ودم أشياء دي الأساسيات. فسواك خلق صنع، فسواك خلق خلقة سوية، خلقة سوية ما فيها عوج، ما فيها عوج. والأصل في الإنسان أن يولد سويا، وكل الخلق كذلك، وكل ما طرأ على الجنين إنما هو بسبب فعل الأب أو الأم بنفسهما أو بالطبيب. إنما الأصل في الإنسان أن يولد إيه؟ إذا كان هذا في إذا كان هذا في البهائم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما تولد أو كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء فهل تجد أو فهل ترى فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم الذين تجدعونها، أو حتى تكونون أنتم تجدعونها. يعني عمركم شفتم بهيمة كده مولودة بثلاث أرجل، أو عندها كساح، أو عندها شلل أطفال، أو عندها معرفش ضمور في المخ؟ ما رأينا هذا. واسأل الفلاحين كده تجد ما رأوا هذا أبدا، ما رأوا هذا إلا إن كانت أمها نطحت فيها وهي عشراء، معلش ده له سبب، لكن على الأصل لا يوجد هذا في البهائم. إذا كان الله تعالى خلق البهيمة جمعاء وقال: ولقد كرمنا بني آدم، أفيعقل أن يخلق الإنسان ناقصا؟ لا يمكن، بل إنه سيكون أجمع من ذلك وأكمل وأسوأ، والله تعالى أعلم. الخلق هو التكوين في أصله، كون الله الإنسان، والتسوية هي اللمسة الفنية لهذه الخلقة. كثير من البلاد بتصنع صناعات عديدة، تكتب صنع في كذا وصنع في كذا، ولكن تجد فرق، تجد فرق، تجد صنعة من الداخل قوية، ولكن شكلها الخارجي يعني عند الفينش بقى كده ما لقوش واحد يفنشها كويس، أي حد عملها عملها بأي شكل. هذه مهما تكون قوية وصالحة للعمل إنها يعني تقول للزبون ما تجيش، روح لغير. الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، حين خلق خلق خلقا سويا، وهذا أمر يطول الكلام فيه، ولكن أدعوك للتفكر في كل جزئية من جسمك، مش مجرد يعني الشكل الخارجي بس كده شكله حلو، لا، بص في أي عضو داخلي في جسمك. إذا يسر الله لك ويعني كنت طبيبا تنظر في باطن الناس أو في بطون الناس، أو كنت جزارا انظر في بطون الحيوان، واعلم أن الإنسان أكرم وأحسن من ذلك كده. يعني سبحان الله، رشاقة وجمال وحلاوة ودقة ونظام وإبداع في كل جزئية من جزئيات الجسم، في كل جزئية من جزئيات الجسم. والعلماء يقولون في كل خلية من خلايا الجسم، العلماء المتعمقين في هذا الأمر يدركون هذا الجمال الرباني وهذه التسوية العظيمة في كل جزئية وفي كل خلية من خلايا الجسم. وكفاية كده أنك أنت بس بص نفسك في المراية، شوف كده الشكل العام، شوف شكل الشعر بيطلع فين وبيطلعش فين، ليه ما طلعش القوة طلع لبرة في اللحية مثلا، ليه العين بالشكل ده، وليه العين الثانية قصادها مكتوب بعين واحدة في النص وخلاص، كان يبقى شكلك إيه؟ لو ربنا جعل العينين في الجناب كده زي البطة والوزة مثلا، تلاقي تبص كده لفوق وتبص كده، أو مثلا زي بعض الحيوانات لا تستطيع أن تنظر إلى الأمام، أنت كده تنظر إلى جهة الجهة المقابلة وترى مساحة عظيمة، لكن دوك هيرى من ناحية واحدة بس، يحب يروح بسيطة من ناحية تانية كده. كما قال بعض الشيوخ في مرة من المرات ويتكلم عن التدخين ومعذرة للمدخنين، أنا بحكي كلام غيري ماليش دعوة، إن ربنا سبحانه وتعالى لو أنه يريد التدخين للناس لجعل أنفهم إلى أعلى، ليه؟ عشان تطلع الدخان لبعيد، مش تنزله على بقه كده ويتعب منه يبقى يشد ويشم ويشمه تاني أو يشربه، لا إنما إيه يجذبه فالدخان يطلع إلى عدت الناس كده، عامل مصنع وعندي هطلع أودي المسورة لفوق المدخنة، الأتوبيسات عملوها برضو لفوق اليومين دول. فلو أراد الله لنا ذلك لكيفنا على هذا التكييف، ولكن ربنا مش عاوز لنا الكيف ده، لأنه كيف مش كويس، كيف لا ينبغي أن نتكيف معه، ولذلك جعل أنفك إلى أسفل، إلى أسفل لأنها تطلع إيه؟ تطلع حاجة ثانية، أكرمكم الله. فالله تعالى لو نظرت إلى خلقته فينا في أي جزئية ستجد الجمال. شوف أنت بتمسك القلم كده تلاقي كل أصبع ينثني بطريقة معينة، وكل مفصل ينثني أيضا بقدر معين، وأصابع معينة تمتد لإمساك القلم، شوف حركة معينة في كل شيء، في كل لمسة، في كل حركة تجد جمالا وتسوية عظيمة في هذه الخلقة الربانية التي خلق الله الناس عليها. خلقك فسواك فعدلك، سمعنا في يوم قالوا هيطوروا في الإنسان، خلاص ما عادش يتحمل تطوير، هو معدل من يوم، ما فيه تعديل بعد ذلك، رغم العلم المتقدم ده وعملوا إنسان آلي كما يقولون، هو لا إنسان ولا حاجة، هو يعني حركة آلية من حركات الإنسان، كما يقول بعض الناس منبهر أو يا شوف الإنسان الآلي بيعمل إزاي وبيعمل إيه، وينبهر أو بأشغاله ولا يخطأ أبدا، سبحان الله ما غلطش خالص، ما بيغلطش ليه؟ السر الإلهي أنه لا يقدر على الخطأ، ما عندوش إمكانية أنه يصيب ويخطئ، لا ده هو مبرمج على الصواب بس، لو برمجوه على الخطأ هيخطأ برضه، لكن ما يستطيعش أن هو يختار بنفسه الخطأ والصواب. لكن ربنا خلقك أيها الإنسان عندك قوة على الاختيار، الصواب قدامك وليه؟ وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، أو طريق الجنة وطريق النار، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يبقى عندك الإمكانيتين، عندك إمكانيتان، إمكانية الخيرية وإمكانية الشرية، إمكانية الصواب وإمكانية الخطأ، وأنت تختار لنفسك. يبقى مهما يخلق الإنسان، مهما يصنع الإنسان، لن يبلغ خلق الله أبدا بحال من الأحوال، عشان بس ننتبه، لأن احنا بننبهر أو بالأجهزة الحديثة، يا شوف بيعملوا إيه وصنعوا إيه وتطوروا في إيه، طب ما تشوف صنعة الله فيك، نعظم صنعة المصنوع وننسى صنعة الصانع عز وجل. ومن الذي هداهم إلى هذا؟ ومن الذي أخرج لهم هذا الكنز من العلم؟ على رأي عالم كان يتكلم الأمور العلمية هذه، يقول يعني من صاحب الجاذبية الأرضية نيوتن برضه؟ أنا ضعيف في الإملة معلش، نيوتن؟ طيب نيوتن هذا يقول يعني ما يمكن آلاف من الناس سقطت على رؤوسهم التفاح وبرتقال ومنجا وغيره وأحجار ولمت سال دمهم، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يفتح هذا الباب على يد رجل معين، والباب موجود، قانون الجاذبية الأرضية يعني أي جسم له كثافة يسقط عن الأرض ما دام غير معلق أو غير ممسوك بشيء، يعني حر كده حر الحركة يسقط على الأرض، الأرض تجذبه إليها لا يصعد إلى أعلى، أي قوة تدفعه بعد في النهاية برضو لازم يسقط إلى أعلى. هذا القانون خلقه الله في الأرض منذ خلقها، موجود من زمان، ولكن عرف متى؟ عرف يوم نيوتن لما سقطت عليه التفاحة أو كده، فبدأ الله إيه لما طلعتش الفوق، لما انقطعت من شجرتها، لماذا لم تصعد إلى أعلى ونزلت إلى أسفل، لماذا لم تمشي هكذا أو هكذا، بعد فكر الله سبحانه وتعالى كافأه لحسنة فيه الله أعلم، أو فتحا على البشرية الله أعلم، لأمر أراده الله وقضاه فتح هذا الباب. في حاجة اسمها قانون الجاذبية الأرضية. يبقى خلق الله سبحانه وتعالى لا يعدل، هو من يومه وهو معدل كامل متكامل أو تام، أن الكامل لا ينقص أما التام ينقص. فخلق الله في البشرية وخلقه جميعا خلق تام لا يحتاج إلى زيادة. خلقك فسواك فعدلك، تعالى كده يعني، بس يعني أي زيادة بسيطة في لسانك، شعرة، فتلة تيجي أثناء الطعام كده تشعر بها، معناها لا حجم لها، لا حجم لكن تشعر بها لأنها زيادة. لو خرت للإنسان بثرة في لسانه حباية صغيرة كده لا يطيقها، لأنها زيادة عن الخلقة، زيادة عن الخلقة. أي تضخم في القدم مثلا أو ورم أو شيء من هذا لا قدر الله، برضو إنسان ماشي مشي غير سوية، لأنه زيادة عن زيادة عن حجمه الطبيعي أو مقداره السوي. خلقك فسواك فعدلك، فأي زيادة أو نقصان يبدأ الخلل في الظهور. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لها برضو عند المفسرين كلامين، وكلاهما صواب وكلاهما موجود. في أي صورة ما شاء ركبك، يعني في أي صورة، أي في أي شبه من أقاربك وأرحامك خلقك. فمن الناس من يشبه أباه، ومن الناس من يشبه أمه، ومن الناس من يشبه أخواله أو أعمامه أو أجداده من الأب أو أجداده من الأم أو نحو ذلك. والعرق دساس أو نزاع، وإن كان الحديث ضعيفا لكن معناه صحيح. وورد في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وظهر هو كان أبيض ومرأته بيضة، فوجئوا بأن الولد إيه؟ أسود. الله، منين بقى الكلام ده؟ فذهب يشكو أو يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت أسود. فيقول النبي الأمي الطبيب عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام: ما تعلم الطب على يد أحد، ولا تعلم علم الوراثة على يد أحد، ولا شيء منها، إنما علمه ربه سبحانه وتعالى. فقال: هل لك من إبل؟ عندك جمال؟ قال: أي. هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ فيها جمل مش أحمر خالص، أحمر كده يعني مختلط. قال: نعم. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قالها منين الأورق ده؟ ليه مش كلها حمر زي بعضها؟ يعني هو عنده جمال خاصة به تتكاثر وتتناسل عنده، تخلف وتولد وهكذا. قالوا: منين قالها بقى الأورق ده؟ ليه ما كلهاش كانت حمرة؟ فقال الرجل: عسى أن يكون نزعه عرق. نزعه عرق يعني إيه؟ الجمل ده يمكن مشابه لأجداده، جمل قديم في أجداده كان بالشكل ده، فجه الجمل مشابه له. قال: عسى أن يكون نزعه عرق. فقال صلى الله عليه وسلم: وعسى، أو وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. كذلك ابنك نفس النظام برضو، صفات وراثية تنتقل مع الحيوانات المنوية فتؤثر في الجنين بما يشبه به ليه؟ الأباء والأجداد والأخوال والأعمام والأرحام. ليه؟ هذه الحكمة برضو، وهي معرفة الأنساب، معرفة الأنساب. وكانوا لأنه يعني إذا كثر الزنا والعياذ بالله في الأيام دي الأمر بيختلط، والعياذ بالله أمر بيختلط، يوم يلجأوا لمين بقى عشان يحددوا؟ للطب الشرعي. للطب الشرعي، كان قديما ما في طب شرعي، إنما في كده عند العرب فراسة أو علم بعلم الوراثة، يبص في القدم والقدم، بصمة القدم أو شكل القدم أو شكل الوجه أو الأصابع واليدين، أجزاء معينة في الجسم يستطيع أن يعرف منها أن هذا ولد هذا، دول لازم يكونوا ولد بعض، نسل واحد، ده مش ابن ده، لا مش ابن، ويعرفون هذا. وهذا معنى إيه؟ نزعه عرق، أي أشبه أحد آبائه أو أجداده. في أي صورة ما شاء ركبك، يعني كما يشاء الله سبحانه وتعالى، في صورة والدك، في صورة أمك، في صورة أجدادك، أعمامك، أخوالك، في أي صورة، أي في أي شبه من هذه الأشباه يخلقك الله تعالى ويصورك. يبقى في خلق هو التكوين الأساسي، في تسوية لهذا الخلق، مش خلق كده وخلاص، لا، تأفيل من أحسن تقفيل، أو هو أحسن تقفيل على الإطلاق، ما في تأفيل أحسن من كده خالص يعني. وبعدين تعديل كمان في سعين، في سعين يولد معدلا بحيث لا يحتاج إلى تعديل بعد ذلك، ومع ذلك أيضا مع مراعاة النسل، مع مراعاة الشبه في النسل، عشان يتعرف ده ابن مين وده ابن مين والسلسلة كلها، حتى لا يدخل في وسطهم دعي ينسب إلى غير أبيه. في أي صورة، أي في أي شبه ما شاء ركبك. أو أنها كما قال بعض المفسرين أيضا، وهو معنى صحيح، في أي صورة ما شاء ركبك، هو للتعجيب. يعني كأن الله تعالى يقول: يا أخي انظر في نفسك، كيف خلقك الله في صورة بديعة جميلة عظيمة، ركبك أحسن تركيب. في أي صورة؟ يعني في صورة يعجب لها ويتعجب منها ويدهش لها، صورة جميلة بديعة جدا. في أي صورة؟ وهذا موجود، هذا موجود كما ذكرت الآن. لو نظر الإنسان في نفسه لوجد أنواعا وألوانا وأصنافا من الجمال لا تحصى ولا تعد. في أي صورة ما شاء ركبك. ما خلقنا الله تعالى نشبه لا الحيوانات نمشي على أربع، ولا الزواحف نمشي على بطوننا، لا هذا ولا، إنما جعلنا خلقا وسطا سويا. فمنهم من يمشي على إيه؟ بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يبقى احنا فين؟ في النص، في الوسط. وخير الأمور أوساطها، خلقة سوية في وسط الطريق، لا نام على بطنه ولا مشي على أربع، إنما واقف على قدمين يمشي على رجلين. في صورة عظيمة: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. وهذان المعنيان صحيحان، وكلاهما مراد ولا مانع من أحدهما، ولا يقبل أحدهما دون الآخر، إنما كلهم كلاهما مقبول. فالله تعالى خلقنا في أشباه أرحامنا، وخلقنا الله تعالى في صورة مبدعة جميلة جليلة. في أي صورة ما شاء ركبك. إذن كثرة هذه النعم، لما الوالد يعطي الولد كل يوم يديله فلوس 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 فلوس، الولد إيه؟ فلوس كده تفيده، مرة جيب قمصان، مرة جيب بناطيل، خلاص جاب كتير بقى هيعمل ايه تاني؟ دور على السجاير بقى، او يمكن يبدا في ياكل شويه. انما تسأم النوع، خلاص سئمت من الملابس دور على الاكل، سئمت من ايه الاكل دور على الشراب، خلص الشراب، الشراب اللي في الرجل شرب في البطن برضه، يدور عليه على خلاص، ما هو أكل وشرب ولبس، عاوز تاني يدور على المزاج عند الترف بقى، خلاص يشرب سيجارة، بعد السيجارة حاجة تانية وتالتة، حد ما يشم ويدمن ويبقى حاجة تانية، لأن النعم كثيرة. من المخطئ؟ هو مخطئ في، هو أولا مخطئ الولد، أنه كان مفروض يشكر نعمة أبيه. الوالد لو لم يعاقبه ولو لم يعاتبه يبقى برضه مخطئ، لكن ولله المثل الأعلى، الله تعالى أعطانا النعم وأعطى برضه إيه؟ النقم، في برضه مصائب بتنزل. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ما تركنا هكذا للنعم فقط، إنما أيضا بالنقم حتى نرجع ونتذكر. إذن الله تعالى أليه بقي نحن، احنا اضطررنا بالنعمة ونسينا ايه حتى ساعة المصيبة، الحمد لله ده ربنا رضى علي. الزلزال يقول لك برضو رضى ربنا، يا سلام في الزلزال، ايوه في الزلزال ربنا رضى علينا يا اخي، تعاندنا هو كده. هذا من جهل الانسان، خلاص ادمن ما عاد يميز بين الشر والخير. فالله تعالى أكثر النعم أكثر النعم أكثر النعم. ثم لما أنزل النقم ظن الإنسان بجهله أنها إيه؟ نعم، فصار مغرورا أو مغطرا بالله سبحانه وتعالى. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا، وضع هذا مرفوض، وضعك هذا مع النعم فقط دون التذكر بالنقم والمصائب مرفوض. اغترارك بالنعمة ونسيانك للمنعم هذا مرفوض، كلا له. أو حقا، كلا يعني حقا برضو، حقا بل تكذبون بالدين، إنكم إيه تكذبون. هذا هو المرض، هذا هو المرض، التكذيب بيوم القيامة بالدين، يعني إيه بالحساب والجزاء والبعث. سماه الله دينا، لأن بعد كده يقول لك وما أدراك ما يوم الإيه بعث ولا الدين، يوم الدين مش كده، هو يوم القيامة. إذن الدين هذا هو يوم الدين، هو إذن هو يوم الإيه يوم البعث والحساب والنشور. فالدين هنا المراد منه بل تكذبون بالدين، أي بالبعث يوم القيامة وما يستتبعه من حساب، بل تكذبون بالدين، هذا هو الداء الموجود. فلما كذب الناس بالآخرة بيوم القصاص ظلموا، لما كذبوا بيوم الحساب ما وضعوا لأنفسهم حسابا، يعمل خلاص يجمع من أي مكان يفعل ما يريد، ما وضع لنفسه حسابا لأنه نسي يوم الحساب. كلا بل تكذبون بالدين، نسيان يوم القيامة مصيبة عظيمة تدفع إلى جرائم عظيمة. كلا بل تكذبون بالدين، والواقع والحاصل وإن عليكم لحافظين. مر بنا قبل ذلك أن الله تعالى قال للظالمين المجرمين الذين يرصدون أعمال المؤمنين، ده فاسق ده كافر ده كذا ده كذا، يصنفونهم على حسب هواهم أصنافا وأشكالا وأشتاتا، الله تعالى قال وما أرسلوا عليهم حافظين. لماذا شغلتم أنفسكم بهذا العمل؟ ما كلفكم الله بهذا؟ أرسلكم الله حفظة على عباده وما أرسلوا عليهم إيش؟ حافظين. فقد يظن الإنسان مدام ما فيش حفيظ بقى فيش محاسب ورايا خلاص اعمل تعمله، لا، عليك حفيظ من عليك حافظ من نوع آخر، وإن عليكم لحافظين، مش حافظ واحد بس، حافظين. صفتهم يا ربنا كراما كاتبين، كراما لا يحبون الرذائل، لا يحبون الرقص والغناء والحاجات دي يعني. فلا تدخل هذا الكلام العبث في بيتك حتى لا تطرد الملائكة الكرام، لا يحبون هذا الكلام، لا يحبون هذا الكلام. حافظ على أصدقائك الكرام، كراما كاتبين، بيكتبوا عشان يوم القيامة تقولش إيه يا ربي يمكن الملك نسي، ما تقدرش تقول لربك أن أنت نسيت يا ربي، لا يقولوا إيه يمكن الملك نسي، لا ده هو كاتب كراما إيه كاتبين، يعلمون ما تفعلون. عرفنا سر التعبير بيعلمون دون ينظرون أو يرون، لم يقل يرون ما تعملون أو ينظرون ما تعملون، إنما قال يعلمون ما تفعلون. ليه؟ لأن الملك يترك الإنسان عند خلع ملابسه، لما تغير هدومك الملك بيسيبك لأنه يستحي أن ينظر إلى عورتك، وعند إتيانك إلى امرأتك، وعند دخولك الحمام لقضاء حاجتك، ثلاث أوضاع ديا الملك بيسيبك ويبعد بعيد، يدخل حجرة تانية أو يوليك ظهرك، كويس بقى ما فرصة ما بعيد عن الملك، هو في أوضة أنا في أوضة أعمل اللي أعمله، لا، إنه يعلم. الكتابة هنا بناء عليه مش على الرؤية فقط التي تمنعها الحواجز، إنما علم بكيفية وضعها الله تعالى فيه. يعلمون وإن كانت بينكم وبينهم حواجز، يعلمون ما تفعلون. هكذا يذكر الله تعالى الإنسان من غفلته حيث اغتر بنعم الله وبحلم الله وبجهله بالله سبحانه وتعالى، اغتر بكل هذا فنسي ربه سبحانه وتعالى، وأبعد الشقة عن الله سبحانه وتعالى وصار بعيدا بعيدا. الله تعالى يناديه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، تعالى أعاتبك، تعالى ألاطفك بالعتاب، ها، هذا النداء يجعل الإنسان يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، أنه نداء لطيف، عتاب كريم من رب حليم سبحانه وتعالى. ما غرك بربك الكريم، ثم ذكره ببعض نعمه الأصيلة، الذي خلقك فسواك فعدلك، والتي لا يمكن أن يتدخل فيها أحد. لما ربنا يقول لك كده مش ممكن تقول ده لا، ده أبويا اللي عملها، أبويا لك الفلوس، أبويا اللي جابها البيت، أبويا اللي بناها مثلا، ما أعرفش إلا الشهادة، المدرس الدهالي، يعني في نعم أخرى يظن فيها الشركة، يظن الإنسان دي من صنع فلان أو اشترك فيها على الأقل. لكن يأتيك الله تعالى بنعم لا يشترك معه فيها. قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى والذي أخرج المرعى. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ثم أنكر عليك هذا الوضع، كلا، ودلك على مرضك، إن بل تكذبون بالدين أي بالبعث، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون عليكم كل هذه الأعمال، سواء كانت أعمال قلب أو أعمال جوارح، يعلمون ما تفعلون، لا يحجز علمهم حاجز، ولا يمنعكم منهم ساتر، فإنهم يعلمون ما تفعلون، ولا يتوقف علمهم على رؤية، إنما هو بإمكانية يعلمها الله تبارك وتعالى. ثم يعود الله سبحانه وتعالى إلى حديث يوم القيامة